نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لسفر إشعياء من إعداد الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 11 من هذا السفر. أما أن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هل تظن صديقي المستمع أن الرب يسوع لا يعرف شيئا عنك؟ وهل تظن أنه لا يراك ولا يسمعك ولا يعرف أفكارك ومشاعرك؟ إذا كنت تظن ذلك، ابقى معنا واستمع إلى ما تقوله كلمة الله عن هذا الموضوع. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر وجديد من سفر إشعياء. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا مشكورا زميلنا سامح سمير.
قبل أن نبتدئ دراستنا لهذا اليوم، اسمحوا لي أن أذكركم بحقيقة أن تقسيم الكتاب المقدس بالطريقة الموجودة بين أيدينا، أي تقسيمه إلى أصحاحات وآيات، قد تم في وقت لاحق لتسهيل الإشارة إلى الآيات الكتابية والعثور عليها. فالكتاب المقدس لم يكن مقسما هكذا في الأصل، فقبل تقسيم الكتاب المقدس إلى أصحاحات وآيات، كان كل ما يمكن للمرء أن يقوله هو أن النص الفلاني موجود في سفر إشعياء مثلا. ولكن بعد تقسيم الأسفار الكتابية إلى أصحاحات وآيات، صار بمقدورنا أن نقول إن النص الفلاني موجود في الأصحاح كذا والآية كذا. ومع أن تقسيم الكتاب المقدس إلى أصحاحات وآيات له فوائد عديدة، فإن هذا التقسيم لا يخلو من العيوب أيضا، لأنه تقسيم بشري وليس بوحي من الله. وقد اعتدنا نحن على قراءة الأسفار الكتابية وفقا للأصحاحات الموجودة أمامنا، ولكن هذا التقسيم قد يكون خاطئا أحيانا، لأن الأصحاح قد ينتهي قبل انتهاء الفكرة. ونجد مثلا على ذلك في نهاية الأصحاح العاشر من سفر إشعياء، ففي الأصحاح العاشر يقول الله إنه سيعاقب الأمم، وقد استخدم الله أرز لبنان كاستعارة لأشور، وقد قال إنه سيقطعهم ويجعلهم يسقطون عقابا لهم على كبريائهم. ولكن الفكرة يا أحبائي لا تتوقف هنا، بل تستمر في الأصحاح الحادي عشر. لذلك يجب علينا أن نقرأ الأصحاح الحادي عشر لا كجزء منفصل عما سبقه، بل كمتمم للنص السابق. وعلى أي حال، فإن النبي إشعياء يتابع الكتاب قائلا في الأصحاح الحادي عشر والعدد الأول: ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله. إذن فقد صارت لدينا فكرة الآن عن دينونة أشور، فسوف تكون أشور كشجرة تستأصل تماما ولن تنمو ثانية. أما يهوذا فستكون مثل شجرة قطعت حتى الجذع، ولكن غصنا جديدا سينبت منها ويعطي ثمرا كثيرا، فسوف تخرج حياة جديدة من تلك الشجرة المقطوعة. وهذه نبوءة جميلة ورائعة عن الرب يسوع المسيح وعصر الملكوت. فبعد قطع الأمم ستخرج من الدمار حياة جديدة تتمثل في يسوع المسيح الذي سيأتي من نسل داود الملكي. فقد كان يسى والد الملك داود الذي كان الملك المسيحاني سيأتي من نسله. لذلك فإننا نجد هنا تأكيدا لوعد الله بأنه سيبني بيت داود وبأن المسيح سيأتي من نسل داود ويملك إلى الأبد. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 11 والعدد الثاني: ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. ونلاحظ هنا يا أحبائي أن المسيا سيمتلك ليس فقط الحكمة والفهم وروح المشورة، بل إنه سيمتلك أيضا القوة اللازمة لممارسة هذه المؤهلات والصفات واتخاذ القرارات السليمة. فمع أننا قد نعرف الصواب، فإننا قد لا نملك القدرة دائما على القيام بما هو صواب، ولكن النبي إشعياء يا أحبائي تنبأ أن المسيا سيمتلك روح الحكمة والفهم وروح المشورة وروح المعرفة ومخافة الرب، وأنه سيمتلك أيضا القدرة على ممارسة ذلك. ونقرأ هنا أن روح الرب يحل عليه، فكما حل روح الرب على داود عندما مسح ملكا، فإنه سيحل أيضا على يسوع المسيح الذي سيأتي من نسل داود. ونحن نقرأ في إنجيل متى مستمعي الكرام الأصحاح 3 والعدد 16: فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه. وعندما نقرأ في سفر إشعياء أن روح الرب يحل على المسيا، فإن هذا يذكرنا بالروح السباعي في سفر الرؤيا الأصحاح 1 والعدد 4، إذ نقرأ: يوحنا إلى 7 الكنائس التي في آسيا، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن 7 الأرواح التي أمام عرشه. وكما نعلم يا أحبائي فإن هناك روحا قدسا واحدا فقط. إذن ما المقصود بالعبارة ومن 7 الأرواح التي أمام عرشه؟ هناك العديد من التفسيرات المقترحة لمعنى هذه العبارة، فهناك مفسرون يقولون إن هناك 7 رؤساء ملائكة مثل ميخائيل وجبرائيل يقفون أمام عرش الله، ويقول مفسرون آخرون إن هذه العبارة تشير إلى عمل سباعي للروح في يسوع المسيح. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 11 والعددين 3 والرابع: ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه، ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه. هذه إشارة إلى المجيء الثاني ليسوع المسيح، فالغصن الذي سينبت من أصول سبط يهوذا من بيت يسى من نسل داود هو يسوع المسيح. ونقرأ في هذين العددين أن لذة يسوع هي في مخافة الرب، فلذة البشر يا أحبائي هي في إشباع شهواتهم، لأنهم لا يفكرون إلا في أنفسهم. أما يسوع المسيح فإن لذته هي في مخافة الله الآب. ونحن نقرأ في رسالة فيلبي الأصحاح 2 والعدد 8 أن يسوع وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لأنه جاء لتنفيذ إرادة الآب. فالآب يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، وقد جاء يسوع لتخليصنا من عبودية الخطية وعقابها، لأن هذه هي مشيئة الله الآب. ونقرأ هنا أيضا أن المسيح سيقضي بالعدل ويحكم بالإنصاف، وهو سيضرب الأرض بقضيب فمه، أي بالسيف الخارج من فمه. ونحن نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين أن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. فهناك يا أحبائي قوة هائلة كامنة في كلمة الله. فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 1 والعدد 3: وقال الله ليكن نور، فكان نور. ففي اللحظة التي تخرج فيها الكلمة من فم الله فإنها تتحقق حالا. وكما نعلم فإن ضد المسيح أو إنسان الخطية أو ابن الهلاك سيظهر قوة هائلة تذهل العالم كله، فهو سيصنع معجزات كثيرة تذهل أغلبية الناس. فنحن نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 13 من العدد الأول إلى الرابع على لسان الرسول يوحنا: ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفيه. وتعجبت كل الأرض وراء الوحش، وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ ففي الظاهر مستمعية يبدو أن أحدا لن يقدر أن يحارب هذا الوحش، لأنه يغلب كل من يقف في وجهه، وهو سيتحرك باتجاه إفريقيا أولا مرورا بمصر، وهو سيصل إلى حدود ليبيا وإثيوبيا، ولكنه سيسمع أخبارا بأن هناك هجوما قادما من الصين، لذا فإنه يقود جيشه لملاقاة الجيش الزاحف من الصين، وسوف يلتقي الجيشان العظيمان في وادي مجدو وتدور بينهما حرب طاحنة. ثم يأتي يسوع المسيح ثانية، وسوف يكون هذا الوحش قويا جدا لأن الشيطان أعطاه قوة عظيمة وقدرة فائقة. ولعلك تذكر صديق المستمع أن الشيطان جرب يسوع ووعده أن يعطيه سلطانا عظيما إن سجد له. فنحن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 4 من العدد 8 إلى 10: ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ولكن هذا الإنسان الذي يعرف بالوحش سيقبل عرض الشيطان ويسجد له مقابل الحصول على القوة والقدرة والسلطان. وكما قرأنا قبل قليل فإن المسيح سيميت المنافق بنفخة شفتيه، والمقصود هنا هو أنه سيقضي على الوحش بنفخة فقط. فالمسيح ليس مضطرا إلى أن يصنع حربا مع الوحش أو النبي الكذاب أو إبليس، بل يكفي أن يقول كلمة أو أن ينفخ بفمه ليقضي عليهم. وعندما يأتي المسيح ثانية فإن جميع الشعوب ستجتمع أمامه. فنحن نقرأ في الأصحاح 25 من إنجيل متى: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. وهو مستمعي الكرام لن يكون في حاجة إلى شهود. فنحن نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 25 أنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. ومن المؤكد أن علم يسوع بما في قلب الإنسان هو أمر مرعب للأشخاص الذين لا يعترفون به ربا ومخلصا، ويمكننا أن نرى علم يسوع هذا من خلال ما حدث مع المرأة السامرية. فبعد أن كلمت يسوع عند البئر مضت إلى المدينة وقالت للناس: هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. ونقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والعددين 47 و48: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه: هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثنائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. فيسوع: يا أحبائي، هو الرب الذي يعلم كل شيء ويعرف ما في أعماق الإنسان. لذلك فإننا نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 11 والعدد 3: إن المسيح لا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل هو يقضي ويحكم بحسب علمه المطلق والكامل. فالكتاب المقدس يقول لنا: ليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. فلا يمكنك أن تخفي شيئا عن الرب يسوع المسيح، فهو يعرف كل شيء عنك يا صديقي، وهو لا ينخدع بالمظاهر الخارجية، بل يرى أعماق قلوبنا ويعرفها تماما. وكم نشكر الله لأن دم المسيح يطهرنا من كل خطية، فعندما ينظر الله إلينا فإنه يرانا طاهرين ومقدسين بدم المسيح إن كنا نؤمن به. فنحن نقرأ في رسالة رومية الأصحاح 8 والعدد 1: إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 11 والعدد 5: ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. الحديث هنا مستمعية هو أيضا عن المسيح القدوس البار الذي بلا خطية، فقد لبس منطقة على متنيه لأنه كان مستعدا لعمل الفداء، وقد كان يسوع الوحيد القادر أن يموت لأجلنا ويدفع أجرة الخطية عنا. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 11 من العدد 6 إلى 9: فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها، البقرة والدبة ترعيان، تربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الرضيع على سرب الصل، ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان، لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. فنحن يا أحبائي لا نرى الآن العالم الذي خلقه الله، بل نرى عالما واقعا تحت لعنة الخطية. لذلك فإن العالم اليوم لا يعطينا صورة كاملة عن الله، فمع أنه يعطينا صورة عن مجد الله وقدرته وجلاله، فإنه لا يعطينا صورة عن محبته. فالأرض كلها متمردة على الله، ولكن عندما يملك الرب يسوع على القلوب فإن أشرس الناس يصيرون ودعاء ومسالمين. فالحيوانات المفترسة في هذا النص كالنمر والشبل ترمز إلى الأشرار وغير المؤمنين، فقد قال السيد المسيح لتلاميذه في إنجيل متى الأصحاح 10 والعدد 16: ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب. وقد قال الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15 والعدد 32: حاربت وحوشا في أفسس، أي أناسا يشبهون الوحوش في شراستهم وعداوتهم. وقد قال بطرس الرسول في رسالته: أصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. أما الحيوانات الأليفة في هذا النص كالخروف والعجل فإنها ترمز إلى أولاد الرب. فالمسيح يغير طبيعتنا المتوحشة ويعطينا قلبا رقيقا وطبيعة جديدة عندما نقبله ربا ومخلصا لحياتنا. ونرى على مر العصور والأجيال مستمعي الأحباء أن جميع الحواجز بين المؤمنين بيسوع المسيح قد هدمت لأنهم صاروا جميعا واحدا في المسيح. ومع أن غير المؤمنين يلومون الله على كل شيء قد لا يسير كما يريدون، فإن اللوم الحقيقي يقع عليهم. فالكرازة بالإنجيل موجودة في أغلبية الأماكن في العالم، ولكن كثيرين لا يريدون أن يعرفوا الله الحي الحقيقي ولا أن يقبلوا المسيح الذي مات لأجلهم على الصليب. ومن دون المسيح لا يمكن لطبيعتنا الخاطئة والشرسة أن تتغير، لذلك فإن العالم لا يعكس محبة الله وغفرانه. فنحن لا نرى في العالم يا أحبائي سوى القسوة والغضب والانتقام، أما الرب يسوع فهو الذي أحبنا وسفك دمه الزكي لأجلنا لكي لا نموت نحن. وكما قرأنا قبل قليل فإن كلمة الله تقول: لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. فالله لا يترك نفسه بلا شاهد، فشوق قلبه هو أن يخلص جميع الناس وأن يأتي جميع البشر إلى معرفة الرب يسوع المسيح، فلا يوجد خلاص من دون المسيح. فالكتاب المقدس يعلم بوضوح أنه ليس بغيره الخلاص، ولكن الله لا يرغمنا على قبوله، بل يترك لنا حرية اختيار المسيح أو رفضه، ولكنه يقول لنا إننا إذا اخترنا المسيح ربا ومخلصا فإننا سنحيا معه إلى أبد الآبدين، وأننا إذا رفضناه فإننا سننفصل عنه إلى أبد الآبدين. لذلك ليتك صديق المستمع تنتهز هذه الفرصة وتقبل يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتك. آمين.
لقد سمعنا قبل قليل أنه لا يجوز لنا أن نلوم الله على ما يجري في العالم من أمور مؤلمة ومؤسفة ومحزنة، فالله بريء من كل الشرور والأثام وسفك الدماء في العالم. فما يحدث في العالم هو نتيجة وجود الخطية، ولكن الله يعدنا بحياة أبدية خالية من الألم والحزن والتنهد. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون لك رجاء في هذه الحياة، والرجاء الحقيقي الذي لنا هو أن يسوع المسيح سيأتي ثانية ويأخذنا لنكون معه كل حين. فهل تمتلك هذا الرجاء؟ وإن لم يكن لديك هذا الرجاء، لا تسمح لأي شخص أو شيء أن يحرمك بعد هذه اللحظة من هذا الرجاء الحي. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة من أجلك. آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.